بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحيا الله إخواننا المستمعين جميعا في درس هذه الليلة. ودرسنا في شرح كتاب رياض الصالحين الذي ألفه الحافظ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف المعروف بالنووي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وهذا الكتاب جدير بأن يتعلمه كل مسلم، من حيث أنه يحتوي على جانب عظيم في حياة المسلم لمن أراد أن يستقيم على هذه الدعوة المباركة وهذا الدين الحنيف، ولا سيما في جانب الأخلاق والآداب وأمور المعروف والمنكر، فإنه كتاب جليل في هذا الباب كما سيأتي معنا في التعريف على الكتاب. ونبدأ أولا في هذا المجلس بذكر ترجمة مختصرة للمؤلف رحمه الله تعالى، نقلا من كتب العلماء ممن بعده، ككتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، وهكذا غيره ممن كتب في سير أعلام أهل الإسلام. صاحب هذا الكتاب الإمام أو الحافظ حافظ النووي رحمه الله تعالى، كما ذكرنا اسمه محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ابن مروي بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام الفقيه الشافعي الحافظ الزاهد، وأحد أعلام العلماء في ذلك الزمان في زمانه. وولد في شهر محرم سنة 31 و600، وقرأ القرآن ببلده، وقدم دمشق بلاده نوى، وقدم دمشق بعد 19 سنة من عمره. قدم به والده فسكن بالمدرسة الرواحية، وكان شديد الاهتمام بالتعلم وطلب العلم. قال عن نفسه: بقيت نحو سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض، وكان قوتي فيها جراية المدرسة لا غير، أي ما يعطى له يعني من جعل في المدرسة، مدرسة الرواحية. قال: وحفظت التنبيه، كتاب التنبيه، كتاب معروف، في نحو 4 أشهر ونصف، كتاب ضخم، حفظ متنه في 4 أشهر ونصف. قال: وبقيت أكثر من 2 شهر أو أقل لما قرأت ويجب الغسل من إيلاج الحشفة في الفرج. انظر كيف يبدأ طالب العلم أحيانا عندما يقرأ من الصحف والكتب في فهم يخطئ في فهمه وربما تعبد الله تعالى بذلك. هذا حصل للحافظ النووي في هذا القول. قال بقيت أكثر من شهرين أو أقل لما قرأت, يعني قرأ في أحد الكتب, ويجب الغسل من علاج الحشفة في الفرج, لكنه فهم فهما خاطئ. قال أعتقد أن ذلك قرقرة البطن, يعني من الريح. قال وكنت أستحم بالماء البارد كلما قرقر بطني. انظر, ولذلك دائما ينبه العلم لا تأخذ العلم من الكتب, إنما خذها من فهم العلماء لما جاء في الكتب. قال وقرأت وحفظت ربع المهذب, هذا المهذب الذي بعد ذلك قام بشرحه. قال في باقي السنة الذي جاء فيها وجعلت أشرح وأصحح على شيخي كمال الدين إسحاق المغربي. قال ولازمته فأعجب بي وأحبني وجعلني أعيد أكثر جماعته, أي يكرر ما يقرأ عليه ممن معه من الطلبة. قال فلما كانت سنة 51 حججت مع والدي, وكانت وقفة الجمعة في تلك العام, صغيرا لا زال شابا. وذكر والده قال لما توجهنا من نوى أخذته الحمى, أي النوى الحافظ النووي, فلم تفارقه إلا إلى يوم عرفه ولم يتأوه قط. انظر كيف يصبر على الجهاد في العبادة. قال وذكر لي الشيخ, يقصد شيخه المغربي, أنه كان يقرأ كل يوم, يعني هذا والده يقول أن الشيخ يخبره أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ, شرحا وتصحيحا, درسين في الوسط كتاب الوسيط, ودرسا في المهذب, ودرسا في الجمع بين الصحيحين, ودرسا في صحيح مسلم, ودرسا في اللمع لابن جني, ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيت, ودرسا في التصريف, ودرسا في أصول الفقه, تارة في اللمع لأبي إسحاق, وتارة في المنتخب لفخر الدين, ودرسا في أسماء الرجال, ودرسا في أصول الدين. انظر هذا يعني الهمة العظيمة, همة عظيمة غفر الله له. قال وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها في شرح مشكل, أي ما يكون في إشكال مما يقرأ, ووضوح عبارة وضبط, يعني يضبط يقرأ ويتعلم ويضبط ما يقرأ حتى يعني لا يفوته المعنى والفهم. قال الذهبي عن الحافظ النووي لزم الاشتغال ليلا ونهارا نحو 20 سنة حتى فاق الأقران وتقدم على جميع الطلبة وحاز قصب السبق في العلم والعمل, ثم أخذ في التصنيف في حدود 60 و600 إلى أن مات, يعني في سنة 660, وسمع الكثير من الرضا بن البرهان أحد علماء عصره, والزين خالد, وشيخ الشيوخ عبد العزيز الحموي, وأقرانه من المشايخ. كان من تبحره في العلم وسعة معرفته بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك مما قد سارت به الركبان, رأسا في الزهد وقدوة في الورع, عديم المثيل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, قانعا باليسير, راضيا عن الله, مقتصدا إلى الغاية في ملبسه ومطعبه وأثاثه, تعلوه سكينة ورهبة, فالله يرحمه ويسكنه جنات النعيم بمنه وفضله. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم الذي يطلب العلم إخلاصا لله وطلبا في التعلم والعمل وتعليم الآخرين. ومما ذكر عنه وذكر عنه شيوخه أنه ولي مشيخة دار الحديث في زمانه بعد الشيخ شهاب الدين أبي شامة, وكان هو الأول, وكان لا يتناول من معلومها شيئا، يعني ما يأخذ من جعلها شيء أجر على ذلك، بل يتقنع بالقليل مما يبعثه إليه أبوه من نوى. قال عنه ابن العطار رحمه الله: كان قد صرف أوقاته كلها في أنواع العلم والعمل بالعلم، وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة بس بعد العشاء الآخرة، يعني قبل النوم، ولا يشرب إلا شربة واحدة عند السحر، ولم يتزوج، هكذا مات ولم يتزوج. كان يتنعم بالعلم والدعوة إلى الله والتأليف. ومن تصانيفه وتصانيف كثيرة كتاب الروضة والمنهاج وشرح المهذب، ولم يكمله، وكذلك المنهاج في شرح المسلم. ومن أشهر كتبه رياض الصالحين وكتاب الأذكار، وهما كتابان جليلان. وله أيضا كتاب الإيضاح في المناسك أمور الحج، كتاب الإيجاز أيضا في أمور الحج، وكتب أخرى. وله شرح المهذب، شرح يرجع كثير أهل العلم إليه، وخاصة من المذهب الشافعي، لأنه كان على المذهب الشافعي. وأيضا كتاب الإرشاد في علم الحديث، كتاب التقريب والتيسير في مختصر الإرشاد، كتاب البيان في آداب حملة القرآن من أشهر كتبه، وكتاب المبهمات، كتاب التحرير الألفاظ التنبيه، وله كتاب العمدة في تصحيح التنبيه، وكتب كثيرة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. قال ابن ناصر، ناصر الدين، قال: هو الحافظ القدوة، شيخ الإسلام في زمانه، كان فقيه الأمة وعلم الأئمة. وقال أسنوي عنه: كان في لحيته شعرات بيض، وعليه سكينة ووقار في البحث مع الفقهاء، يترفع على أحد وفي غيره، ولم يزل على ذلك إلى أن سافر إلى بلده بعد أن زار القدس والخليل، ثم عاد إليها فمرض بها عند أبوي، وتوفى ليلة 14 من شهر رجب سنة 76 وستمائة ألف يعني 676، ودفن ببلاده أو ببلدته نوى رحمه الله تعالى. هذا العالم وكنا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إذا تكلمنا وذكرنا الحافظ النووي قلنا الإمام الحافظ الإمام النووي، قال: لا تقول الإمام النووي. قلنا: لما يا شيخ؟ قال: هو الحافظ النووي، لأن الإمام، قال الإمام هو من له مذهب فقهي متبع عليه، كالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، وكذلك الأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم الأئمة الذين لهم مذاهب في الفقه مستقلة ولهم أتباع. أما الحافظ النووي فإنه من الشافعية، وسار على مذهبهم وعلى نهجهم في هذا الأمر. فإذا يعني إذا ذكر النووي نقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى، ولا شك أنه حافظ وصاحب علم غزير في التأليف، وأيضا محدث وله شهرة في ذلك معروفة. والحافظ النووي مما يؤخذ عليه في بعض المسائل أنه كان في على مذهب التأويل في الصفات، مذهب التأويل في الصفات، وكان هذا هو المذهب السائد في زمانه، ودرس وتعلم على شيوخ ساروا على ذلك المذهب، فأخذ منهم المذهب وصار يقلدهم في بعض هذه المسائل، فخالف منهج أهل السنة في إثبات الصفات لله تعالى كما ينبغي أن يكون صاحب العقيدة السليمة في هذا الباب، في باب العقيدة، باب التوحيد. إذن هذا ما يؤخذ عن الحافظ النووي، وإذا ذكر يعني للطلبة ينبهون على تأويلاته في بعض كتبه، ولا سيما في شرحه لكتاب صحيح مسلم. نعم، له شرح طول ومعروف يرجع إليه أهل العلم في كثير من المسائل. وهذه المسألة تكلم فيها الشيخ العلامة عبد المحسن العباد رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى ورحمه الله تعالى، وذكر أن هذه المسألة مسائل مهمة، منها أن الحافظ النووي ذكر عنه، وذلك أيضا ما ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء كما ذكر بعض العلم، وهذا الذي ذكره العلامة عبد المحسن، أن الذهبي ذكر أن الحافظ النووي في آخر أيامه تراجع عن التأويل في الصفات، وهكذا أيضا ابن حجر يقول تراجع أيضا في التأويل في الصفات، وله كتب بذلك، لكن طلبته وأهل زمانه ممن يعني أخذوا بالتأويل لم ينشروا تلك الكتب ولم يذيعوا بها ولم يخبروا عنها، إلا من أدركها ممن يعني يتكلم في الصفات على منهج أهل السنة والجماعة. فذكروا أنه رجع عن تأويلاته في تلك الكتب، ولكن الذين أحاطوا بكتبه من بعده لم يغيروا في هذه الكتب وتركوها على ما هي في زمان التأويل الذي وقع فيه الحافظ النووي رحمه الله تعالى. إذن هذه مسألة ينبه إليها طالب العلم، وإذا يعني أراد أن يقرأ لكتب الحافظ عليه أن يتمعن في هذه المسائل، مسألة التأويل في الصفات، لأن الحافظ النووي تأثر بعلمائه في ذلك الزمان كانوا من أهل التأويل، وكانوا على مذهب الأشاعرة، وهو مذهب يخالف المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة في أعظم مسائل وهي العقيدة، نسأل الله السلامة والعافية. هنا أيضا لابد من ذكر تعريف بكتاب رياض الصالحين. فكتاب رياض الصالحين كتاب جليل لا شك فيما حوى من علم، وضم مسائل ينبغي الاعتناء بها. فهذا الكتاب من تدبر فيه ورأى وغرى كلام أهل العلم أن طريقة الحافظ النووي في كتابه لم تكن على ما سار عليه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم ممن كانوا يؤلفون في أبواب العلم على العبادات وأيضا المعاملات، كانوا يرتبونها ترتيبا، أولا يبدأون بكتاب العلم، ثم كتاب العبادات يبدأون فيه بالصلاة، يبدأون بالطهارة، ثم هكذا شروط الصلاة، وهكذا إذا أن ينتهوا ثم يعني ينتقلون إلى كتاب الزكاة، ثم كتاب الصيام، ثم كتاب الحج، ثم بعد ذلك يتكلمون في المعاملات والآداب. هذا ما سار عليه أولئك الأعلام ممن ألفوا في تلك المسائل. وأيضا هناك من كان يعتني في كتبه بالأخلاق والآداب، ويجعل كتب خاصة، وأيضا من هم أيضا من يجعل كتب خاصة أيضا في العبادات، كالحافظ المقدسي في كتابه عمدة الأحكام الصغرى والكبرى، وهكذا حافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وهكذا حافظ ابن عبد الهادي في كتاب التحرير، كتاب التحرير. فهؤلاء جميعهم يجمعون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تتعلق بالأحكام خاصة، ثم يذكرون الأبواب الأخرى من أبواب الفقه. أما الحافظ النووي رحمه الله فإنه نحى منحا آخر في كتاب رياض الصالحين، فجعل كتابه جامعا للأوامر والنواهي المتوجهة إلى المكلف وهو المسلم الذي يعبد الله تعالى، لأن هناك أوامر ونواهي وهي التقوى. ما معنى التقوى؟ أن تتقي الله تعالى بالعمل بالأوامر على وجه الوجوب، وعلى وجه أيضا الفروض والوجوب والاستحباب، وتنتهي عن المناهي التي نهيت عنها على وجه التحريم أو الكراهة وكل ذلك. فهو نهى هذا المنحى، أن جمع كتابه في الأوامر والنواهي المتوجهة إلى كل مسلم مما يتعلق بعبادته كالصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك. كذلك ذكر المنهيات المتوجه إليها النهي عن رذائل الأخلاق، عن الكبر، عن الغيبة، عن النميمة، وأمور أخرى. ذكر التوبة وأمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر الآداب، وأطال بابا عظيما في الآداب، في آداب الصلاة، في آداب الدخول البيت، في آداب الخروج، في آداب دخول المسجد، في آداب الأموات، في آداب كيف يفكر كفر وهكذا، وفي آداب كثيرة. فجزء كثير من هذا الكتاب في الآداب، وهو باب عظيم. وهكذا تكلم في بعض مسائل فقهية في العبادات في أبواب مختصرة من باب الترغيب في هذه العبادات، وذكر فيها النصوص التي جاءت، وتكلم في باب العلم وأطال وبين. وعلى كل حال هذا الكتاب لقي قبولا ورواجا على مر العصور، رحمه الله الحافظ النووي. ذكر في مقدمته ما قصده من تأليف هذا الكتاب، وأشار إلى الطريقة التي سار عليها في هذه المقدمة. فهو يقول في مقدمته، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر ذلك في مقدمته: ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا تصريح بأن الخلق خلق لله تعالى، وهم عباد لله تعالى، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له. هكذا قال الحافظ في مقدمته، قال: عليهم الاعتناء بما أمروا والإعراض عن حدود الدنيا. بماذا؟ قال: بالزهد فيها، فإنها دار نفاد، صدق والله، لا دار خلود ولا دار بقاء، وهي مركب عبور لا منزل حبور. يعني الحبور فيها والمآسي فيها، ولكنها هكذا الدنيا. وأما دار الآخرة فهي دار حبور أو دار نكد. الحبور لأهل الإسلام والإيمان ممن وفقوا في هذه الدنيا، ووحدوا الله تعالى وعبدوه حق العبادة وداروا عذاب شديد للكفرة، عذاب سرمدي، أسأل الله السلام والعافية، لأنهم شر البرية، أما أهل الإسلام هم خير البرية. فقال ومشروع، فلهذا كان الإيقاظ من أهلها هم العباد، يعني الذين هم أهل العبادة هم الذين استيقظوا ما ناموا في هذه الدنيا، ما غفلوا بها، ما غرتهم. قال وهم أعقل الناس فيها، من هم؟ قال هم الزهاد. ولهذا لما ذكر الله تعالى خبر أيوب عليه السلام وذكر قصته في موضعين متشابهين من كتاب الله، عقب ذلك في أحد الموضعين بقوله فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يقصد هذه العبارة في آخر الجملة، وذكرى للعابدين الذين يعبدون الله تعالى في الدنيا وعرفوا ما خلقوا له. هذا جاء في ذكر النبي هذا عليه السلام أيوب. في الآية الأخرى قال في الموضع الآخر وذكرى لأولي الألباب، أي العقول، العقول الزكية، العقول التي عرفت لما خلقت، لما خلقوا في هذه الدنيا. قال فهذه عند الأصوليين إشارة أن يعقل الناس، وهم أولي الألباب، وهم أعبد الناس، لأنه قال في أحد الموضعين وذكرى للعابدين، وفي الموضع قال وذكرى لأولي الألباب، أي العقول الزكية التي عرفت سبب وجودها في هذه الدنيا. قال فالعابدون هم أصحاب العقول، وأصحاب العقول هم أهل العبادة. نعم صدق الله. ولهذا ذهب قال بعض أهل العلم إلى أن الرجل لو أوصى بماله أو بشيء من ماله لأعقل أهل البلد، يعني ما له أحد ورثه، قال هذا مالي أعطوا أعقل أهل البلاد، قال فإنه يعطى لأعبد أهل البلاد أخذا من هاتين الآيتين. صدق بالله. فالحافظ النووي رحمه الله يقول فلهذا كان الإيقاظ من أهلها، من الأيقاظ يعني الذين هم على يقظة، الأيقاظ من أهلها وأعقل الناس فيها هم الزهاد. وصدق رحمه الله تعالى، لأن نظرهم كان بعيدا فآثروا الباقي الدائم على المستلد العاجل، آثروا يوم القيامة، يوم الحشر، يوم النعيم الدائم لأهل الإيمان الذين هم الزهاد والعقال والذين عبدوا الله حق عبادته. ومع الزهد، مع الزهد أيضا الحياة في العمل والتزوج والضرب في الحياة، كل ذلك. قال ولذلك فإن من آثر الدنيا ومتع الدنيا، يعني آثرها وتوغل فيها، فإنه يكون قد قصر نظره فلم يجاوز أنفه، يعني نظره قصير، واستعجل شيئا كان الحري به أن يتمهل فيه، فالحياة الدنيا دار فناء وانقطاع. صدق. وذلك ولذلك قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، خلاص فانتهي الدنيا كلها، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، ما كأنها أمس كانت تزدهر وفيها ما فيها من الألوان الازدهار وهكذا، كلها تنتهي تبقى حصيدا. نعم. قال كذلك نفضل الآيات لقوم يتفكرون، نفصل الآيات لقوم يتفكرون يعقلون لما خلقوا. الله ما خلقنا لمأكل ومشرب ومنكع، نعم لنا هذا، لكن ماذا بعد ذلك؟ العبادة. قال وما خلقت الجن إلا ليعبدون، ما أريد من رزق وما أريد أطعم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه. والآيات في هذا كثيرة، قال والآيات في هذا كثيرة، ولذلك قال أحسن من قال وأورد أبواب أبيات من الشعر للطرطوشي، مشهورة هذه الأبيات، وهي قوله: إن لله عبادا فطناء، أي أصحاب فطنة أصحاب عقل، طلقوا الدنيا يعني ما تعلقوا بها وجعلوا همهم يأخذون منها ما أبيح لهم، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، فتن الدنيا كثيرة، فتن المال، فتن الأولاد، فتن النساء، فتن الجاه، فتن كثيرة، صلى الله السلام والعافية. نظروا فيها في الدنيا فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، يعني ما أحد يعيش فيها إلى الأبد، أيام وليالي وينتهي، من هم من يموت صغير، من هم من يأتي الشباب، من هم في وسط العمر، من قد يصل إلى ما أصلت القرون الماضية ألوف من السنين ثم يموت بعد ذلك. هكذا نظروا فيها فعلموا، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، ماذا فعلوا؟ جعلوها لجة، أي يعني جزء من البحر أو جزء من النهر، لجة ماء، واتخذوا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة، يعني الأعمال الصالحة كالسفينة يركبونها، يجرون في الأعمال الصالحة في الصيام والصلاة والزكاة وقيام الليل والقرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر، تعليم الناس وإعطاء الفقراء والمساكين حقوقهم، وهكذا أمور عظيمة، تربية أهلهم على الخير. ثم قال: فإن كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف، كل مكلف، أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، أي والله، ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم بما نبهت عليه، ونعم وأصوب طريق له في ذلك، وأرشد ما يسلكه من المسائل التأذب، هذه الطريقة الصحيحة، بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين، أي إذن بمعنى يتمسك بالقرآن والسنة، هذا الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء به الأنبياء من قبله. وبهذا نعرف أن النووي رحمه الله تعالى قصد بذلك أن يربي هذه النفوس وأن يرفعها إلى سلم درجات عالية في سلم العبودية. فالمقصود من هذا الكتاب هو تزكية النفوس وإصلاحها باتباع ما جاء به من الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. هذه آية عظيمة، وهي دليل لأمور كثيرة في الشرع، مما ينهى عنه ومما يؤمر به. كن دائما متعاونا في البر، في الصلاح، في الخير، وإياك أن تتعاون في الإثم والعدوان. كم من الناس يتعاونون في الإثم والعدوان، الذين يبيعون الجوال اليوم للفسقة وهكذا، والذين يحلقون لكل من هب ودب لحاهم وقزع وكذا وكذا، والذين يبيعون الخبز، والذين يعني أمور كثيرة كلها من الأمر، والذين يجرون في الربا بأنواعها وأشكالها والتأمينات، والله المستعان، كل هذه من الأمور التي فيها الشبهات وفيها المحرمات. إذن اتق الله يا عبد الله تعالى، واحفظ هذه الآية واعمل بها، وانظر إلى كلام أهل العلم فيها: وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. وفي هذه الآية دليل على كثير من المحرمات ودعوة إلى كثير من طرق الخير، فليت الناس يعقلون. قال: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما أورد من حديث عن النبي، قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، دعوة هذه للأخوة بالإسلام والتعاون، وأنه قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله أجر فاعله، من علم الناس، من هكذا أفاد الناس ورب الناس على الخير، على الصلاح، دعوة وكلمة حديث وآية ونصح وإرشاد وتحذير وتخويف هكذا. وأنه قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيء. انظر يا عبد الله، لما تحفظ حديث وتقوم تعظ به الناس بعد فقه فيه، ثم يعمل الناس هؤلاء بما قلت من خير عظيم وعبادات، لك أجور هؤلاء كلهم إلى أن يموتوا. ولذلك قالوا: أعظم أجر في هذه الأمة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة من بعدي كل ما عملت من عمل في ابتزار حسناتي عليه الصلاة والسلام. هكذا قال: من دعا إلى هدى كان من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وأنه قال لعلي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من عمر النوم. انظر لما يسلم واحد كافر على يدك، لما ترشده إلى دين الإسلام يسلم، كل أعماله الصالحة بعد صلاة وصيام وكل هذه في ميزان حسناتك. نقول نعم والله، وكما قال الله في معنى هذه الأحاديث، ومن أحسن دينا من دعا إلى الله وقال إنني مسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال رحمه الله: فرأيت أن أجمع مختصرا في الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، هذا محتوى كتابه، ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب، وسائر أنواع آداب السالكين من أهل الإسلام، من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها، هكذا علاجها في القرآن والسنة، وصيانة الجوارح، اللسان والقدم، وكذلك الفرج، وكذلك النظر والسمع واليد والرجل، كل هذه الجوارح تحتاج إلى من يقيمها، وإزالة اعوجاجها، قال وغير ذلك من مقاصد العارفين. والتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات، هذا الذي ألزم نفسه على علمه، قال مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورة، وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات تدل على الباب، باب كذا ثم يورد الآية ثم يورد الحديث، وبآيات وأوشح ما يحتاج إلى ضبط، هكذا كما تجدون في الكتاب، وشرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات، وإذا قلت في آخر الحديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم، هذا مصطلحه، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقصد بهذا الكتاب أن يذكر الأحاديث الصحيحة خاصة وأن يقتصر عليها، وقد قسمه كما ذكر إلى أبواب متعددة، إلى أبواب كثيرة، قسمه إلى كتب، ثم تحت هذا الكتاب جملة من الآداب، والعلماء عادة يقسمون هذا التقسيم للتسهيل والتيسير ولترتيب مسائل العلم، لتجتمع هذه المسائل المشتبهة تحت باب واحد يجمعها، ولا شك أن ذلك أيسر على القارئ والناظر فيه، لأن من يقرأ كتابا مسرودا سردا واحدا من أوله إلى آخره فإنه مظنة الملل، ولكن إذا جد أبواب، فيكون باب السفر، باب الرحلة، باب الصيام، باب الآداب، باب التوبة، باب الدعوة، باب العلم، هكذا ارتاح وتعلم لما يرد فيها مقسما إلى صور وحديث وهكذا. وجعل كتابه رياض الصالحين، وهو مسمى هذا الكتاب، جعله تحت أبواب كثيرة، نعم 19 كتاب تقريبا سماها كلها، يعني غير في غير الكتاب الأول، ثم هكذا له أيضا تقسيمات بديعة في حال ذكر الفضائل ومسائل في العبادات وغير ذلك، وكلها يشير إليها فيها بما صح من الأحاديث عنده، وهكذا ينوه بالقرآن وهكذا. قال وكأنه، وهذا في قوله يعني يشرح هذه الأحاديث، يعتني بالصحيحين أكثر والسنن عند الترمذي وعند أبي داود والنسائي من الكبرى، وينقل أيضا الحاكم المستدرك والموطأ في المالك، وينقل عن سنن ابن ماجه وسنن الإمام أحمد والدارمي، وعن ابن خزيمة، وهكذا عن البيهقي وعن الدارقطني، وهكذا ينقل على مشايخ أهل الحديث وأهل العلم في هذا، ويخرج في الحديث آخر شيء، يقول هذا حسن، هذا صحيح، هذا متفق عليه، وهكذا كما ترون في تأليفاته، وله ترجمات بسيطة بعض الأحيان في بعض المواضع. وكل ما ذكر المصنف في الكتاب لم يخلو، يعني ما ذكر، مع كل ما ذكر لا يخلو كتابه من أحاديث ضعيفة، ولذلك يحسن الرجوع إلى تخريج العلامة الألباني المحدث رحمه الله تعالى، فقد خرج هذا الكتاب تخريجا جيدا، فبين فيه الصحيح والضعيف وغير ذلك، ويستشهد أيضا بكلام العلماء في فضائل الأعمال وهكذا ما صح في هذه الأمور وغيرها. فهذا توضيح سريع لهذا الكتاب، أسأل الله أن ينفع به. ومن من أثنى على هذا الكتاب ويعني قام بشرحه، أفضل شرح يعني أدركته هو شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فيما يقارب 6 أو 7 مجلدات، يعني أخذ فيها التفصيل جيد في الشرح. وكذلك هناك شرح للعلامة ابن باز رحمه الله في 5 أجزاء أيضا، يعني مؤلفة في كتاب، ولو شرح مسموع، كما أن الشيخ عثيمين أيضا لو شرح مسموع في أشرطة متوفرة في المواقع وينبغي الرجوع إليها. وله شروحات كثيرة لأهل العلم مختصرة. ومن من أثنى على كتابه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، أثنى على كتاب رياض الصالحين، قال رياض الصالحين كتاب عظيم نفع الله به الأمة. والظاهر والله أعلم أن مؤلفه قال ألفه في علنية صالحة، صدق والله الشيخ، وعن مقصد صالح، ولعله سأل الله فأجاب الله دعوته أن ينفع به العباد فنفع الله به العباد. فكل بلاد تستعمل هذا الكتاب فيما بلغنا، يدرسونه في البيوت وفي المساجد وينتفع به الناس، وهو كتاب عظيم والحديث الضعيف فيه قليل، وهو كتاب ننصح بقراءته في المساجد وفي المجاز لما فيه من الفائدة الكبيرة. إلى أن قال نسأل الله أن يعفو عن مؤلفه وأن يضاعف مثوبته وأن ينفع بهذا الكتاب المسلمين كما نفع به سابقا المقدم. وهكذا أيضا ممن أثنى على هذا الكتاب العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال عن كتاب رياض الصالحين: الحقيقة أن هذا الكتاب رياض الصالحين كتاب جامع نافع، ويصدق عليه أنه رياض الصالحين، ففيه من كل زوج بهيج، فيه أشياء كثيرة من مسائل العلم ومسائل الآداب لا تكاد تجدها في غيره. وقال الإمام الذهبي عن الكتاب: فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن الترمذي ورياض النووي وأذكاره تفلح وتنجح. له كتاب في الأذكار، كتاب جيد معروف محقق يرجع إليه. وهكذا، وقد اعتنى العلماء في شرح هذا الكتاب شروحات طولة اختصرة، وينبغي الرجوع إليها دائما. والذي ينبغي شرح هذا الكتاب وقراءته في المساجد ووعظ الناس به في خطب الجمعة وغير ذلك. ونصيحتنا لطلبة العلم خاصة وجميع المسلمين اقتناء هذا الكتاب وشروحاته لحفظ ما ورد من الآثار واستنباط الفوائد من شروحات العلم، ويكون مع كتاب رياض الصالحين المتن شرح ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورحم الجميع، فهو شرح ممتع. وأيضا يكون معه تخريجات كتاب تخريج رياض الصالحين للعلامة الألباني، هذه 3 كتب تكون مع بعض، ويتدارس طالب العلم في هذه يجد علما مؤصلا مجموعا في رياض الصالحين وشرحا مفيدا للعلامة العثيمين، وأيضا يجد تخريجا جيدا مباركا للعلامة الألباني رحم الله الجميع. هذا ما ننصح به. وننبه إياكم ثم إياكم على الأخذ بطريقة جماعة التبليغ، هداهم الله تعالى إلى الحق والصواب، فإن كتاب رياض الصالحين من الكتب المشهورة في دعوتهم، وليتهم أخذوا بما جاء في هذا الكتاب رياض الصالحين لينتفعوا به. ولكن كما قال الناظم: العير في البيداء يقتلها الضبع، والماء فوق ظهورها محمول. وخير من ذلك ما قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. من العجيب عن جماعة التبليغ أن بعضهم يظن أن النووي هو مؤسس دعوة التبليغ، الله المستعان، وما علم أن مؤسسها هو محمد الياس الكندهلوي الهندي في عام 1933، وهو على مذهب الصوفية وعلى مذهب، نسأل الله السلام والعافية. ومما أدركنا في رحلة من رحلاتنا الدعوية في اليمن، كنا ننزل في كل عام إلى مناطق المناهيل، هذه يعني في شمال حضرموت، وكان يجتمعون المناهيل من بلاد يعني الخليج والسعودية واليمن. حضرموت يجتمعون في كل عام في شهر معين لهم يجتمعون ويلتقون هناك في أيام يعني يكون المطر وأيام السيول وأيام، فيكون يعني لقاءات ومشاورات ودعوة. فكنا ننزل في هذا الموسم يعني ندعو الناس إلى ما عندنا من علم، وينزل معنا مشايخ غفر الله لهم، كان ينزل معنا الشيخ يعني من المشايخ في ذلك الزمان الشيخ أحمد بن سفيل رحمه الله تعالى وأسكنه في زيادة. ففي ذات مرة تلك السنة جينا مبكرين، فنزلنا تحت شجرة نستظل بها وننتظر لأن يأتي من يأتي من يعني ذكرنا. ثم إذا بعد ساعات جاء جماعة من جماعة التبليغ من المناهيل، فقالوا هذه الشجرة ما يجلس إلا نحن فيها، كيف جلستم؟ جينا قبلكم وجلسنا على كل حال، تفضلوا استريحوا معنا. فجلسوا معنا، لما جلسوا قلنا ما رأيكم نتكلم قليل نوعظ بعضنا البعض في مسائل في الدين؟ قالوا لا، نحن نقرأ في كتابنا. قلنا ما كتابكم؟ قالوا كتابنا رياض الصالحين. فقلت أنا من ألف هذا الكتاب بارك الله فيهم؟ قالوا هذا ألفه النووي، الإمام النووي. قلنا من الإمام النووي؟ قال الإمام النووي مؤسس جماعة التبليغ. ما شاء الله، الإمام النووي هذا في أي قرن عاش هو؟ قالوا لا تكثروا الكلام علينا. قلنا يا إخواني هذا النووي عاش في القرن السابع ومات في سنة 676 هجرية، وهذا كان دهلوي هذا في آخر القرن الحادي العشرين في أول القرن العشرين، وين هذا من هذا؟ قالوا نقول لكم لا تكثروا الكلام علينا. لا يا أخواني اتقوا الله تعالى، هذا الكتاب كتاب عالم على منهج في الدعوة إلى الله تعالى، يا ريت أنكم تعملون بهذا الكتاب وما جاء فيه، تشرحوا الآيات تشرحوا الأحاديث. فالمهم زعلوا وقاموا. قلنا اجلسوا يا أخواني. قالوا طيب ماذا؟ قلت لهم تقرأوا بالكتاب ونحن نشرح. فبدأنا نقرأ ونشرح، فإذا بهم يعني يتضايقون، قالوا هذه ليست طريقة أهل عندنا، طريقة الدعوة عندنا. فالمهم نفروا وبعدوا. وصار في تلك يعني الرحلة بعد ذلك جلسات معهم وناظرات، وحاولنا ما كان عندهم شيء بالعلم، وكان عندهم عناد وشيء يعني من الجهل، نسأل الله أن يهديهم ويصلحهم. هذه فرقة فرقة عندها جهل في الدعوة إلى الله تعالى، وهذا لا ينبغي الدعاء إلى الله تعالى، لابد أن يكون علم. وهناك كتاب للشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى فيه منهج هؤلاء، نسأل الله لهم الهداية. لعلنا بهذا نكتفي في درس هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، وإن شاء الله نبدأ شرحنا لأبواب الكتاب من الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول يعني السائل هنا ما هو الفرق بين الزهد والورع؟ يعني تكاد الكلمتين متقاربتين. الزهد يعني من يعني تزهد من يعني فتن الدنيا، يعني من الأشياء التي تقودك الفتن، ولا قد تكون مباحة لكنها تقودك الفتن، فتتورع. فإذا زهدت تتورع. إذن الزهد عبارة عن نية تبدأ بها، فإذا زهدت تورعت، فالكلمتين متقاربتين. ثم قال كيف السؤال الثاني، كيف يكون المسلم زاهدا في الدنيا على الطريقة السنية الصحيحة؟ يتعلم العلم ويعمل به. هكذا احنا ما عندنا يعني صومعات، ولا عندنا يعني على طريقة الصوفية وهذه البعد عن الدنيا، نقول لا احنا نعمل في الدنيا ونشتغل ونتاجر ونتزوج ونربي الأولاد ونعلم الناس ونخالط الناس الكبير والصغير والجاهل والمتعلم والكافر، ننتشر ونعلم الناس. فبهذا نتعلم ونعلم ونزهد، لا نترفع على الناس، لا نتكبر، لا نلتهي بملذات الدنيا، يعني نبتعد عن زخارفها، عن فتنها، عن الغنى، عن المال الكثير الذي يؤدي إلى الفحش والدخول في الربا والتعامل بالباطل. يعني لا تشتري شيء ولا أنت تعلم أن هذا فيه مصلحة وفائدة وليس فيه شيء فترة. حتى الجوال هذا اللي استعمله تتقي الله تعالى أن تكون زاهدا، أي بمعنى لا يكون فيه ما يفسد. وهكذا في بيتك، أولادك، زوجتك، في الشارع، جيرانك حواليك كل ما وتلبس الثياب الذي وسط لا فيها يعني شهرة ولا مقطعة مهلهلة. كل هذه مظاهر الزهد. واقرأ كتب أهل العلم في الزهد على منهج السنة تجد فيها هذه الفائدة العظيمة. وإياك من زهد الصوفية ومتقدمين منهم ولا متأخرين، كلهم على زهد ليس من السنة في شيء. نسأل الله السلامة والعافية. لعلنا بهذا نكتفي، حفظكم الله تعالى وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.